بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، والذي يسلط الضوء فيه على بعض الجوانب الإيمانية والأحكام الفقهية التي يستفيد منها المسلم في حياته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أحكام اللباس، لباس الرجل. نستقبل استفساراتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وعبر برنامج سكايب، وعبر برنامج الواتساب، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. حياكم الله يا دكتور.
حياكم الله وحيا الله أستاذ المشاهد.
الله أن ينهمك الرشاد وأن يسددك يا رب.
آمين آمين آمين.
شيخنا، لعلنا نستفتح الحلقة ببيان أحكام لباس الرجل، وما الأصل في لباس الرجل إن تكرمتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المنة على بني آدم بإنزال اللباس والريش. مقتضى هذه المنة إباحة هذا اللباس الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده، إباحة هذا اللباس والريش. والريش ذكرنا في الحلقة الماضية أنه قدر زائد وهو قدر من الزينة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بآيات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالأصل في أنواع الألبسة وأشكالها وألوانها وهيئاتها وخاماتها، الأصل فيه الإباحة، إلا ما جاء النهي عنه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيس على هذا المنهي بضوابط ذكرها أهل العلم أو جمعوها من هذه الأدلة الناهية. فنقول الأصل في اللباس أنواعه وأشكاله وألوانه، الأصل فيه الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس ألبسة متعددة، النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الإزار والرداء والجبة والقميص والحلة والعمامة. هذه الألبسة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللباس الذي يكون في عصره صلى الله عليه وسلم، لبسه بألوان متعددة صلوات الله وسلامه عليه. فمرة لبس الأبيض، ومرة لبس حلة حمراء، ومرة لبس بردين أخضرين. فهذه الألبسة التي لبسها صلى الله عليه وسلم كانت موافقة للمعهود المعروف في عصره صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذي نريد أن نقرره أن الأصل في أنواع اللباس الإباحة للرجل، الأصل في أنواع اللباس للرجل. ما حلقتنا اليوم عن لباس الرجل، فنقول الأصل أن يلبس الرجل المباح ما شاء من اللباس، مراعيا في ذلك عددا من الضوابط. فمن هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم للباس الرجل أنه لا يجوز للرجل لبس الحرير، والثاني أنه لا يجوز له لبس الذهب، وثالثا لا يجوز له لبس جلود السباع، رابعا لا يجوز له لبس الجلود النجسة، خامسا لا يجوز له الإسبال، سادسا لأهل العلم كلام عن ألوان اللباس ولعلنا نتطرق لها، سابعا لا يجوز له أن يكون لباس شهرة، ثامنا لا يجوز له أن يكون لباس تشبه بالنساء، تاسعا لا يجوز له أن يكون لباس تشبه بالكفار أو أهل الفسق والمجون، عاشرا لا يجوز له أن يكون لباس إسراف وخيلاء. حادي عشر يجب أن يكون هذا اللباس ساترا لعورته عند الظهور أمام الناس. والثاني عشر ألا يكون اللباس هذا مشتمل على تصاوير أو على رموز أو كتابات وشعارات محرمة. هذه الضوابط العامة للباس الرجل، إذا راعى عدم الوقوع فيها فالأصل فيما عدا ذلك أنه مباح. تعداد هذه الضوابط يدل على إباحة ما عداها. فلما يقال نهي الرجل عن لبسة الحرير، لبسة الحرير، فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يلبس القطن، الكتان، الصوف، أنواع الأقمشة المتعددة. إذا قلنا لا يجوز له مثلا لبس مثلا الذهب، فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يلبس.
لو تسمح لنا شيخ،
نعم،
لعلنا نفصل فيها. ذكرتم الآن إجمالا في المقدمة أن الأصل في اللباس الإباحة، ثم ذكرتم بعض ما ورد من المستثنيات التي تعد، ويتضح من ذلك سعة الشريعة في تعداد بعض الألبس التي تحرم، ولعلنا نأخذها واحدة تلو أخرى.
صحيح.
لو تسمح لنا شيخنا نقسم هذه الضوابط، مثلا لعلنا نقول أنها تقسم مثلا على الهيئات، وبعضها تكون على الألوان أو بعضها على الخامات.
لا مانع منها، وما تفضلتم به صحيح.
نعم.
وهو دائما، هذه قاعدة عند المسلم، دائما تعداد أنواع المحرمات يدل على سعة المباح.
نعم.
فلا يحتاج المفتي أو طالب العلم أن يقول مثلا إن استخدام مثلا الخزف مباح، إن استخدام البلاستيك مباح، إن استخدام الورق مباح، إن استخدام الطاولة مباح، إن استخدام الكرسي مباح، إن تفصيل الطاولة على هذه الهيئة مباح. نعم. إن تفصيل، إن دهنها باللون الرصاصي أو الأزرق أو أنه مباح. الأصل في الأشياء الإباحة،
هو الذي خلق لكم ما في الأرض
جميعا، ما في الأرض جميعا. أحسنت. نعم. وفي اللباس منصوص عليه بصفة خاصة، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، مقتضى منا الإباحة.
نعم صحيح.
هذا الحقيقة يدلنا على سعة المباح، فيجوز مثلا لبس العمامة، الطاقية، الثوب، البنطال، هذه أنواع كثيرة مباحة. جاءت التحريمات في بعض الهيئات.
طيب.
والأوصاف أو الخامات التي سنتحدث عنها.
صحيح. لعلنا نأخذها واحدة واحدة، فنبدأ إن شئتم شيخنا بالخامات. مثلا ذكرتم لبس الحرير بالنسبة للأقمشة التي تكون من حرير بالنسبة للرجل، هل يجوز له لبسها أو؟
أي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
نعم.
قال إن هذين أي الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى قال وهو في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والجلوس عليه. إذن لبس الحرير للرجل منهي عنه.
هل في ذلك من علة؟
أحسنت. العلة في هذا يعني لأهل العلم فيها توجيهات، منها من قال إنه نوع من التنعم والترفه الذي لا يكون للرجل وإنما يكون للمرأة، ومنهم من جعل العلة أنها فيها نوع من كسر القلوب مثلا، أو منها من جعل العلة فيها نوع من مشابهة النساء أو غير ذلك. فهذه يعني توجيهات
للتحريم.
يستثنى من هذا التحريم مثلا إذا كان الحرير مخلوطا في الثوب.
نعم.
وهذا ما كان يسمى سابقا لبس الخز، فقد جاء يعني لبسه وإباحة لبسه عن عدد من الصحابة والتابعين، وجاء في بعض الأحاديث والآثار، وهو ما كان مخلوطا بغيره، يعني حرير مخلوط مثلا بكتان،
ويكون غيره أغلب عليه.
وأحسنت. ويكون الحرير فيه يسيرا.
نعم.
يعني لا يكون الحرير فيه غالبا، وإنما يكون الحرير فيه هو الأقل، فهذا جائز بإذن الله تعالى، بناء على يعني تقرير جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أنهم يجيزون مثل هذا، بناء على عدد من الأحاديث. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الترخيص فيما كان سدى الثوب، في عدد من الصحابة والتابعين الذين أباحوا هذا. فهذا استثناء من تحريم.
نعم.
استثناء من تحريم الحرير، أي الممنوع الآن على الرجل ما كان الحرير فيه خالصا
خالص.
أو كان غالبا، وأما إذا كان يسيرا في الثوب.
وهل استثناء مثلا لحاجة أخرى مثل المرض أو غير ذلك؟
أحسنت. إذا كان بالإنسان مثلا حكة أو حساسية معينة يحتاج فيها إلى لبس هذا الحرير، فإنه يلبس الخز كما ذكرنا. نعم. الذي يكون فيه مشوبا نعم. بغيره. هذا أحد الاستثناءات الواردة. من المهم هنا التنبيه في هذا المقام إلى أنه لا ينطبق هذا الحكم على الحرير الصناعي. هناك بعض نعم. الأقمشة ربما التي تكون ناعمة فبوليستر أو غيره، اصطلح بعض أهل النساجة على تسميتها
حرير
بالحرير. لا، الحرير هو مادة
صحيح قد يشكل نفس المسمى على صحيح. البعض في تحرير.
إذن الحكم الشرعي وارد على الحرير الطبيعي لا الحرير الصناعي.
طيب بالنسبة لجلود السباع، ذكرتم جلود السباع، فهل
أحسنت؟ يعني في حديث المقدام المعدي يكرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع وافتراشها. وبالمناسبة الحرير كذلك منهي عن افتراشه، يعني لا يجوز للرجل أن يفترشه أو يجلس عليه أو يلتحف به في سريره ولا أن يلبسه، هذا كله منهي عنه في الحرير، وكذلك منهي عنه في جلود السباع.
بالنسبة لجلود السباع قد لا يتصور
جلود السباع مثلا مثل نعم. جلود النمور نعم. وجلود الأسود، هذه جلود السباع. فجاء في حديث المقدام بن عبد يكرب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع، واللبس يشمل اتخاذها مثلا ملابس يلبسها في بدنه أو يفترشها أو ينام عليها أو يلتحف بها، كل هذا داخل في النهي والله تعالى أعلم. أهل العلم لهم توجيهات في النهي عن جلود السباع، فمنهم من جعل النهي لأجل نجاستها وقال إن جلود إن السباع لا تؤكل، وبالتالي السباع التي لا تؤكل نجسة، وقالوا إن جلودها نجسة ولا تطهر بدماغ. هذا توجيه لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم جعل النهي عن جلود السباع، منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله ومنهم القيم رحمه الله، أن النهي عن جلود السباع منهي عنه لما تورثه من الكبر والخيلاء ولما تورثه من العدوان والبغي، لأن الإنسان هناك ارتباط بين ما يلبسه وباطنه، فيؤثر باطنه على لباسه ويؤثر لباسه على باطنه، فالعلاقة بينهما علاقة طردية وعكسية، بمعنى أن كل منهما مؤثر ومتأثر في الآخر. كيف مؤثر ومتأثر؟ يعني الإنسان إذا تواضع فإنه يلبس لباسا متواضعا، إذا لم يكن الإنسان في قلبه تواضع إذا لبس اللباس المتواضع يورثه تواضعا. وهذا أحد العلل في النهي عن لبس الخيلاء. أحيانا الإنسان يقول أنا لن أسبل ثوبي خيلاء، نقول لبست أنا لن أسبل ثوبي خيلاء، نقول لبست الإسبال ستورثك الخيلاء والكبر. لما؟ لأن الإنسان ينطبع قلبه بما يتأثر قلبه بما يلبسه، ولباسه هذا انعكاس لما في قلبه، فكلاهما مؤثر ومتأثر، لذلك ينبغي الإنسان يكون له عناية بلباسه.
جلود الأنعام مثلا
جلود الأنعام جائزة أحسنت، جلود الأنعام جائزة إذا كانت مدبوغة. عموم الجلود
جلود مأكول اللحم مثلا
أحسنت، يعني عموم الجلود، وهو الضابط الثالث قضية جلود الحيوانات. جلود الحيوانات منها ما هو طاهر وهو ما كان يؤكل لحمه وذبح بذكاة شرعية، فهذا طاهر إن شاء الله تعالى، يعني نقول بإجماع أهل العلم. لما؟ لأنه مأكول اللحم وقد ذكي بذكاة شرعية. لكن حصل خلاف عند أهل العلم في قضية مثلا ما لم يذك ذكاة شرعية، مثلا مأكول اللحم الذي مات حتف أنفه ميتا، فهل يطهر جلده؟ لأن الميتة نجسة، هل يطهر جلدها وهل يمكن الاستفادة منها؟ فبعض أهل العلم قال نعم، إن الدباغة للجلد بمنزلة الذكاة للحيوان، فيطهر الجلد جلد هذه الميتة بالدباغ، وهذا مسلك لبعض أهل العلم. ومن أهل العلم من جعل الدباغة مطهرا لكل أنواع الجلود، فلم يجعله بمنزلة الذكاة وإنما جعله بمنزلة الاستحالة، فيقول إن النجاسة فيها ما لم يذكى أو ما تحت فأنفه معقولة المعنى، فإذا دبغت زالت عنها النجاسة. وبعض أهل العلم أصلا لا يقرر نجاسة جلود السباع أو جلود غير مأكول اللحم، يعني لا يقرر أصلا نجاسته، وهو مثل مشهور في مذهب المالكية رحمه الله تعالى لا يقررون،
يقصرون النجاسة على اللحم فقط،
لا يقررون نجاسة، يقولون هو محرم الأكل وليس بنجس،
محرم الأكل فقط
وليس بنجس.
نعم.
فلذلك يجعلونها طاهرة، وهؤلاء مذهبهم أوسع. والظاهر والله تعالى أن ما دبغ، أن ما دبغ فإنه طاهر، سواء كان أصله مأكول اللحم.
ذكرتم معنى الدباغ أو
الدباغ؟ نوع من أنواع تطهير الجلود، طريقة مواد كيماوية.
نعم.
يستخدم سابقا فيه الملح أو غيره، يعني يمر أو يعني يعني يمرر على الجلد بطريقة معينة، بحيث أنه يجفف الجلود هذه من ما فيها من رطوبة.
نعم.
فتصفو هذه الجلود ويحسن استخدامها.
نعم.
الدباغ هو عمل أو طريقة تعالج بها
في المصانع الآن.
أوكي. أحسنت، مصانع. نعم. أو غيرها، هذا يفعل حتى في غير المصانع
يعني
لا ليس بالشمس، وإنما هو طريقة معينة يستخدم فيها الشمس والملح وغيرها من المواد الكيميائية وغيرها، بحيث أنها تطهر هذه الجلود، تطهر هذه الجلود وتجففها مما فيها من رطوبات وغيرها.
طيب إذن شيخنا، الآن ذكرتم الحرير وذكرتم جلود السباع، ثم دخلنا على الجلود النجسة مع الجلود المدبوغة.
أي لذلك نقول الظاهر والله تعالى أن ما دبغ فقد طهر، سواء كان أصله مأكول اللحم في حال الحياة أو لم يكن أصله مأكول اللحم في حال الحياة، وهو قول طائفة
سواء يعني كان مذكا أو لم يكن.
أحسن.
لم يكن مذكا.
أحسنت، لأن قلنا بعض أهل العلم إنما أباح من الجلود بالدباغة ما كان مأكول اللحم في حال الحياة، لأنه اعتبر الدباغة فيها معنى الذكاء.
نعم.
معنى الذكاء، فيقول إن الذكاء لا تبيح مثلا مثلا لا تبيح الحية مثلا، أو لن تبيح مثلا الحمر الأهلية، إنها محرمة لا تبيحها الذكاء. فقال الدباغ هو بمعنى الذكاء، فقال مهما أن ذكيت هذه الحمر الأهلية فلن تحل، فكذلك مهما دبغتها لن تحل. وبعض أهل النظر إلى الدباغ نظر فيه نظرة الاستحالة، يعني نظرة التطهير، نظرة الاستحالة، بمعنى أنه قد ذهب ما فيه من معنى ينجسه، وقد ذهب وجفت فيه الرطوبات.
معنى الاستحالة
التغير،
تحول من شيء إلى شيء.
أحسن. نعم. فذهب فيه، ذهبت منه الرطوبات، تغيرت النجاة، يعني ذهب أزيلت منه النجاسة، أزيلت منه المعاني النجسة. وهذا مبني ومتقرر على مذهب من يرى مثلا النجاسة تزول بكل مزيل، وتقرير أن الاستحالة مؤثرة في التطهير.
بالنسبة شيخنا لما يحصل من إعلانات في بعض الماركات مثلا، من أن بعض الملبوسات يشملها مثلا خيوط من ذهب، أو بعض الزينة الزائدة التي قد تختلط بالذهب أو الألماس أو غير ذلك من المجوهرات التي قد تكون محرمة على الرجل أو غير ذلك،
يعني
فهل يجوز؟
الأصل أن الرجل يباح له التزين بالفضة وبالألماس أو بغيره إلا الذهب.
نعم.
لما جاء في الحديث ذكرنا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما كان يسيرا من الذهب فإن جمهور أهل العلم على تحريمه، على تحريم ما كان يسير.
يسيرا مثل الزر مثلا، أو
أحسنت، مثلا مثل الزر، أو مثلا بعض الناس يكون في ساعته طلاء ذهب، أو تكون عقاربها من الذهب، أو يكون في قلمه شيء من الذهب، أو خاتم ذهب، فجمهور أهل العلم على تحريمه ومنعه لما ورد. كذا ذكرنا الأصل وهو تحريم الذهب على الرجال، ورخص بعض أهل العلم في يسير الذهب الذي إذا تم حكه أو إذابته بالنار لم يخلص منه شيء يذكر، بمعنى أنه أشبه باللون. أحيانا الطلاء يكون طبقة، بحيث إذا تم حكها من الساعة مثلا، إذا تم حكها خرج صاحبها بشيء، ربما يخرج بجرام من الذهب أو شيء من هذا. وأحيانا يكون لونا لا يخرج منه بشيء، يعني لا يكاد يصفو منه شيء يذكر، وهذا
هذا يعني يجوز،
وهذا قدر. فهذا رخص فيه بعض أهل العلم، وهو الذي لا يكاد أن يصفو منه شيء. والأحوط للمسلم الرجل أن يمتنع عن لبس الذهب وما هو ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، لأنه أبرأ لذمته أولا ومشي مع قول جمهور أهل العلم، والأمر الثالث أبعد له عن الشبهة حتى لا يوصم بأنه قد لبس الذهب. الذهب يعني حتى لو كان مطليا، فمن اطلع على هذا الطلاء لن يعرف هل هو بالغ ولا قليل. لذلك الأصل أن نقول إن الذهب يحرم على الرجل قليلا كان أم كثيرا، قليلا كان أم يثك.
طيب شيخنا، بالنسبة مثلا لهيئات الملابس، ذكرتم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف من لبس الأزر ولبس القمص وغير ذلك، هل للهيئات ضوابط معينة أو منهيات معينة مثلا؟
أحسنت. اللباس منه ما هو يعني للرأس مثلا كالعمامة أو الطاقية، ومنه ما هو للبدن كاملا كالثوب، أو ما كان منه لجزء من البدن كالقميص أو السراويلات البنطلون أو غير ذلك، هذا كله جائز مهما يعني لبسه الإنسان أو فصله، بمراعاة هذه الضوابط التي ذكرناها. لا يكون مثلا شفافا،
لنأخذها مثلا مسألة لباس الشفاف مثلا،
نعم،
أو الضيق.
قبل ذلك أن يكون ساترا العورة.
نعم جميل.
أن يكون يجب على الرجل أن يستر عورته من نظر الناس، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته. والفخذ عورة، كما جاء في حديث جرهد الأسلمي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سلم قال لا تبرز فخذيك، وقال لي جرهد إن الفخذ عورة. فالأصل أنه يجب على الرجل ستر عورته، ولا يجوز له أن يلبس لباسا يكشف عورته. من ذلك ما يجوز له أن يلبس مثلا الشورت الذي يبين فخذه، ولا يجوز له أن يلبس البنطال الذي إذا سجد أو ركع أو انحنى فإنه تتبين به عورته، هذا لا يجوز له أن يلبسه، بل يجب عليه أن يكون حريصا على ستر عورته. وهذا من تمام دينه وكمال مروءته، من تمام دينه حفاظا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كمال مروءته أمام الناس أن الإنسان لا تنكشف عورته، فإن انكشاف العورات من المذمات.
بالنسبة للباس الضيق،
أحسنت. اللباس الضيق كذلك مما يعني يحترز عنه الرجل، لأنه يجسم عورته، وهذا اللباس الضيق كلما تحرك فإنه يرتفع وينزل، وربما يعني ينكشف مثلا البنطلون أو شيء من هذا يكشف عورته. اللباس الشفاف الذي يشف العورة كذلك، هذا لا يكفيه في ستر عورته، بل لا بد أن يكون اللباس كثيفا لا تتبين به عورته.
في بالنسبة لطول اللباس أو قصره مثلا الإسبال أو
السوق. أحسنت. جاء في عدد من الأحاديث نهي الرجل عن إسبال ثوبه، وهذا مما يختص به الرجل دون المرأة. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دل النساء على إطالة ملابسهن لستر أقدامهن.
نعم.
في حديث أم سلمة قال يرخينه شبرا. أما الرجل فهو منهي عن إسبال ثوبه. في الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
نعم.
وفي الحديث ليس للكعبين حظ من الإزار. فينبغي الإنسان أن يكون لباسه الرجل ينبغي للرجل أن يكون لباسه فوق كعبه.
نعم.
فوق كعبه.
العلة الخيلاء.
أحسنت. يعني في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر قال من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء. فلذلك يفعل هذا عادة أهل الكبر والخيلاء، أنهم يجرون ثيابهم ويطيلونها. فلا ينبغي للرجل أن يطيل ثوبه خيلاء. ومن قال إنني لا أفعله خيلاء، فنقول لا تتشبه بأهل الخيلاء والكبر، لا تتشبه بأهل الفسوق.
طيب شيخنا، نستأذنك في اتصال، بس وردنا من أشرف من السودان. أخينا أشرف،
السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا، حياك الله يا أشرف.
الله يبارك فيك. ما هي ثياب الشهرة؟ والآن ما هو الذي يسمى لباس شهرة؟
ثياب الشهرة،
هل الإسبال يكون في طول القميص فقط أم يكون في اليدين والعمامة؟ هذه الملابس الضيقة والتي تصيب مفاصل جسم الرجل، ما حكمها في الصلاة؟
نعم.
خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما هي الملابس الأمثل للذهاب للمسجد؟ الذي لا يجعل على عاتقه شيء في الصلاة ما حكمه؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا أشرف. أسئلة مهمة ذكرها أشرف، ولعله سبقنا يعني في إيراد بعض المسائل التي أردنا أن نريدها. ذكر شيخنا لباس الشهرة، كنتم قد عرجتم على ذلك في الحلقة السابقة، لكن بشكل عام لباس الشهرة هل لها ضوابط معينة أو
أحسن
بالنسبة للرجل؟
يعني لا يجوز للرجل أن يلبس لباس شهرة. في حديث عبد الله بن عمر، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فلا يجوز أن يلبس الرجل لباس الشهرة. ما هو لباس الشهرة؟ هو اللباس الذي إذا لبسه أشير إليه بالبنان، فيقال انظروا إلى فلان لأنه قد لبس لبسا يتميز به. ما ضابط الشهرة؟ ضابط الشهرة للعرف، لأن فالإنسان يلبس لباس مجتمعه، يلبس لباس مجتمعه. وهذا الحقيقة يقودنا إلى مسألة، بعض ضوابط اللباس ترجع لضوابط حددتها الشريعة، مثلا النهي عن لبس الحرير والنهي عن لبسة للرجل تتجاوز كعبيه، هذا ضابط وتحديد شرعي، والنهي عن لبس مثلا لبس فيه ذهب هذا تحديد شرعي. وأحيانا يكون التحديد عرفيا مرجعه إلى العرف، ومن التحديدات العرفية ألا يلبس لباس شهرة. فلو قال لي شخص ما هو لباس الشهرة؟ أقول لباس الشهرة هو الذي يتميز به عن الناس. طيب يقول لي ما لونه؟ أقول يعني يكون لونه ملفتا، لكن لن أقول هو اللون الأبيض، ولن أقول هو اللون الأسود، لن أقول هو اللون. طيب يقول لي ما هيئته، ما طريقته؟ نقول ما لبسه على شكل يتميز به عن الناس بحيث أنه يشار إليه فهذا لباس.
نستطيع أن نقول شيخنا أنه ما كان زائدا عن حد أو أقل من المعهود.
أحسنت،
يكون لباسه.
أحسنت، يعني هذا ذكره مثلا مثل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال كانوا يكرهون شهرتين، أن يلبس غاية الجيد بحيث يشار إليه، أو يلبس غاية الرديء بحيث يشار إليه. وأحيانا الشهرة تكون بأن يكون فيها نوع من الكبر والخلاء ويحب أن يشار إليه فيلبس غاية الثياب الجياد. وأحيانا والعياذ بالله يكون نوع من النفاق في التزهد، تزهد نفاق، فيلبس أدنى الثياب بحيث يشار إليه ويقال انظروا إلى فلان الزاهد. لذلك كان سفيان الثوري رحمه الله قال كانوا يكرهون شهرتين، شهرة الجياد وشهرة الرديء، وهذا كله والله تعالى مما هو داخل في النهي، لكن ذكرنا أن ضابطه يرجع إلى العرف. من المسائل التي ينبه إليها هنا في هذا المقام أن ما كان يختص بمثلا مهنة أو طائفة فهذا لا يدخل في الشهرة. فلو قال إنسان مثلا أنه هذا لباس الطبيب، أن لباسه معروف، لباس أبيض، جاكيت أبيض يميز الطبيب عن غيره في المستشفى، فلا مانع من هذا، يعني ليس هذا من ثياب الشهرة.
أحسن الله عليكم شيخنا. الآن نستكمل بعض المسائل في لباس الشهرة، لو تأذنوا لنا بفاصل، فاصل قصير أحبتي الكرام، ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
في المواسم التجارية المتنوعة يجهز الصناع والتجار المنتجات لطرحها في الأسواق ليحققوا أعلى الأرباح، فأهل الخير أولى بالاستعداد لكسب الحسنات في مواسم الطاعات. وأول ما يتجهز به العبد لفعل الخير الإخلاص لله في الأعمال والبعد عن الرياء. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا بد من صدق العزيمة على استغلال الأوقات في أنواع القربات. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. والكاذب في عزيمته لا يستحق توفيق الله، كما قال تعالى عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والمؤمن الصادق يلح على ربه بالدعاء ليوفقه لفعل الخيرات ويثبته عليها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ويستعد لموسم الطاعات بالتسامح وإصلاح ذات البين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ومن الاستعدادات التدرب على الطاعة قبل القيام بها، ولذلك استحب لنا الإكثار من الصيام في شعبان استعدادا لرمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فاستعد لعمل الخير في موسم الخير بالجدية والممارسة، لتكون ممن قال الله فيهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله مرة أخرى أحبتي الكرام، حياكم الله يا دكتور.
الله يحييك وسلم.
شيخنا، كنا قد توقفنا عند أسئلة أخينا أشرف، كان يسأل عن الشهرة ابتداء، فهل بقي لكم شيء في
الشهرة؟ ذكرنا هي الشيء الذي يتميز به ويشار إليه بالأصابع.
نعم.
هذا ينبغي الإنسان أن يجتنبه، وأن يكون، وهذا الحقيقة يدل على أهمية أن يلبس الإنسان اللبس المعتاد في مجتمعه.
نعم.
وأن لا يخرج يعني عنه بحيث يشتهر إما بغنى أو ب يعني
زهد،
أنا أقول نفاق في الزهد ولا أقول بزهد، فإن ليس الزهد في واقع ما هو زهد القلب وليس زهد الملابس، وإنما التزهد بنفاق في ملابسه هذا مذموم عنه.
يكفي أن يكون ملفتا للنظر.
صحيح.
نعم. طب بالنسبة لللباس في الصلاة ذكر أشرف،
يعني الأصل في الصلاة أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته من السرة إلى الركبة، وأن يغطي عاتقيه في الصلاة.
نعم. اللباس الضيق أو الشفاف في الصلاة هل يبطل الصلاة؟
يعني اللباس الضيق عند جمهور أهل العلم لا يبطل الصلاة، وأما اللباس الشفاف فيبطل الصلاة.
نعم.
والواجب على الإنسان أن يستر عورته، وقلنا أن ستر العورة هو من يعني كمال دينه ومن كمال مروءته، أن يحرص على أن يستر عورته.
واضح. لو تأذنون لكذلك، وردنا اتصال أو سؤال صوتي عبر الواتساب من محمد عبد الحميد من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل على استخدام جلود الحيوانات على شكل حقائب أو حزام للبنطال، أو على شكل أستيك للساعات أو محافظ للنقود أو الأوراق وكده، وإزاي نميزها وإحنا بنشتريها على شكلها النهائي بمنتج بشكله النهائي من المحلات جاهزة للاستخدام مباشرة، ازاي نميزها ان هي جلود سباع او جلود عادية، لان احنا بنشتريها على شكلها النهائي واحنا يعني ما عندناش خبرة في ان احنا نقدر نميزها، ازاي نقدر نختار الحاجة دي بحيث ان هي تكون حلال او ما تكونش فيها شبهة ان هي تبقى حرام على استخدام الرجل للجلود. شكرا.
نعم. احنا نقول يا اخي الكريم، الاصل ان هذه الجلود ما دامت مدبوغه الاصل فيها الاباحه على القول الذي قرره طائفه من اهل العلم، وهو ان الدباغ يبيح هذه الجلود ولو كان الحيوان غير ماكول اللحم حال الحياه، غير ماكول اللحم. وهو قول يعني اختاره طائفه من اهل العلم والله تعالى.
نعم. كذلك بعض الجلود قد تكون صناعية أصلا لا تكون حقيقية،
هذه إذن هذه لا بأس بها. نعم. لكن نحن نتكلم عن الجلود الطبيعية التي دبغت وتستخدم فلا مانع منها والله تعالى.
نعم. بالنسبة شيخنا لما نقول أنه قد ينهى في بعض الهيئات مثل التصاوير في الملابس أو إن كان فيها من تشبه،
يعني أحسنت. نعم. التصاوير في الملابس ممنوعة، صور ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح مثلا صورة لجماد أو لشجر أو شيء من هذا فلا مانع منه. وينبغي كذلك الحذر من الكتابات والرموز والشعارات التي تكون في الملابس.
نعم.
هذه يعني أن يحرص الإنسان لا يكون فيها شيء محرم أو فيها عبارات محرمة، خصوصا اليوم الألبس انتشر فيها عدد من العبارات التي تكون إما محرمة أو خادشة للحياء.
نعم.
فلا ينبغي للرجل أن يلبسها، يعني ولعلنا نتكلم عن ضوابط لباس المرأة في حلقة لاحقة.
طيب واضح شيخنا. بالنسبة للألوان، إذا دخلنا على الألوان، هل ورد شيء في الألوان مثلا إن كانت كلها مباحة أو بعضها مستحب مثلا، أو بعض الألوان إن كانت مثلا محرمة على الرجل؟
نعم.
وغير ذلك
في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: البسوا من ثيابكم البياض.
نعم.
فاستحب طائفة من أهل العلم لبس الثياب البيض، لأن مثلا قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وأما غيره من الألوان فهو مباح على أصل الإباحة.
نعم.
بعض أهل العلم منع من الثياب الحمراء لحديث البراء رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمراء، وبعض أهل العلم أباح هذه اللباس الألبسة الحمراء لما جاء عن البراء رضي الله تعالى عنه كذلك في الصحيح أنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت ذي لمة أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء.
المقصود بالحمراء الحمراء الخالصة أم
أحسنت المشهودة؟ يعني أهل العلم كيف جمعوا بين هذا الحديث وذاك؟ لهم عدد من التوجيهات. التوجيه الأول يقولون إن محل النهي هو ما كان الأحمر فيه خالصا، فينهى الرجل عن لبسة حمراء خالصة. وأما إذا كان الثوب فيه أحمر وأبيض مثل الشماغ، هذا يشتمل على لون أبيض ولون أحمر، فهذا ليس داخلا في النهي. وبعض أهل العلم قال إن محل النهي ما كان من الأحمر فيه تشبه بالنساء، فقد نهي عن بعض اللباس الأحمر لعلة التشبه بالنساء. وبهذا التقرير لا يكون هناك لون منهي عنه، فيجوز لبس ما كان من الثياب أبيض أو أحمر أو أخضر أو أسود أو اختلطت فيه الألوان، ما دام قد راعينا ضابط عدم التشبه بالنساء. والله تعالى.
بالنسبة لضابط التشبه بالكفار في اللباس، هل نستطيع أن نحده بشيء معين أم نقول أن كل لباس من الكفار؟ وهل المقصود بذلك اللباس الذي يلبسه الكفار أم الذي يصنعه الكفار؟
طبعا ليس المقصود بذلك اللباس الذي يصنعه الكفار.
نعم.
فالكفار تأتي منهم ألبسة كما تأتي من غيرهم من البلدان، ولكن المراد بلباس الكفار اللبس الذي يتميزون به عن غيرهم، اللبس الذي يتميزون به عن غيرهم. فأما اللبس الذي يشترك فيه المسلمون والكافرون فهذا ليس منهيا عنه، واللبس الذي يصنعونه ويلبسه المسلمون والكافرون فهذا ليس منهيا عنه. إذن محل النهي هو اللبس الذي يتميزون به، فإذا لبسه الرجل
عد منهم أو ظن
أنه منهم.
نعم.
فهذا منهي عنه لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وفي خصوص اللباس هناك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. لما؟ لأن الرجل منهي أن يلبس لبسة يظن في هذا الرجل أنه من أهل الكفر، والعياذ بالله. لذلك ينبغي الإنسان يحذر. وليس هذا مقيدا بالمناسبة بالرموز الدينية، يعني ما كان فيه صليب.
نعم.
ما كان فيه صليب هذا داخل دخولا أوليا.
نعم.
ولكن يعم كل ما كان من لباس يختص بهم. نعم. ولو لم يكن فيه رمز من رموزهم الدينية والله تعالى.
نعم. طيب شيخنا، وردتنا بعض الأسئلة كذلك، الأسئلة الكتابية، لعلكم تأذنون لنا. سعيد عبد الله سعيد من الإمارات يسأل شيخنا: هل لبس الإزار والفانيلة يصلح للصلاة؟
أي لا مانع من ذلك أن يلبس الإزار، المهم أن يستر عورته في الصلاة.
لعله يقصد ما يحصل في البيوت مثلا أو
لا مانع
التزين مثلا.
لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك. أخونا أشرف قد سأل سؤال عن قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة والله تعالى في هذه الآية مشترك بين معنيين. المعنى الأول ستر العورة، وهذا قدر واجب.
ستر العورة يسمى زينة.
أحسنت. خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب نزولها منع الطواف بالبيت عريانا. خذوا، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية تشمل الصلاة والطواف، فيجب ويشترط لصحة الصلاة والطواف ستر العورة. هذا القدر الواجب. ثم يأتي بعد ذلك قدر مستحب من الزينة، وهو أن يتجمل الإنسان عند مقابلة ربه جل جلاله بما يمكنه أن يتجمل به والله تعالى.
عامر من السودان يسأل يقول عندنا في السودان لبس الحرير في اليد عند العرس يدل على أنه عريس، فما حكم ذلك؟
يعني
العريس يختص بلبس الحرير في يده.
أما المرأة فيجوز لها هذا بلا إشكال، وأما الرجل فقد ذكرنا من قبل أنه يجوز له، أنه ينبغي عليه ترك الحرير إلا اليسير منه، واليسير قدره أهل العلم بما كان علمه مثلا 4 أصابع. فإذا كان هذا قدرا يسيرا فالظاهر والله تعالى أنه لا مانع منه، وأما إذا كان كثيرا فلا ينبغي لبسه والله تعالى.
طيب شيخنا، بالنسبة للباس الشهرة أو الخيلاء أو غير ذلك من الضوابط، هل يجب مراعاة مثلا الغير من كسر النفوس مثلا أو إظهار نعمة الله؟ ما الضابط مثلا إظهار نعمة الله عز وجل في اللباس وكسر نفوس الآخرين مثلا أو الفقراء؟
يعني في الحديث إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. لا مانع أن الإنسان يلبس الثوب الحسن والثوب الجميل، هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا مباح أباحه الله سبحانه وتعالى. لكن المنهي عنه أن يبالغ فيه ليكون ثوب شهرة وثوب خيلاء، بمعنى أن يستكبر على غيره في هذا اللباس، أن يورثه هذا اللباس كبرا في نفسه، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن يجر ثوبه خيلاء. جاء في الحديث النهي عن جر الثوب خيلاء، وما أسفل من الكعبين ففي النار، من الإزار ففي النار، ليس للكعبين حظ من الإزار. لكن ينبغي للرجل أن يرفع ثوبه ولباسه سرواله إزاره أن يرفعه ليكون فوق كعبيه، وينبغي مراعاة هذا حتى لا يتأثر الإنسان، لا يتأثر الإنسان بهذا اللباس. أما شكل يعني مظهر لباس الإسراف والخيلاء فهذا يعني كثير، يعني موجود ومعروف، يقال للإنسان يعني بحيث يصبح يشار إليه، يقال يعني أن هذا الإنسان قد لبس أفخر الثياب التي بلغت مثلا الألوفات أو عشرات الألوف من الدولارات أو غيرها في تصميم هذا اللبس أو في تزيينه أو في جماله حتى أصبح يشار إليه، فهذا ثوب شهرة.
طيب بالنسبة شيخنا لتغطية الرأس، هل ورد في ذلك شيء أو أنه له حكم معين؟
تغطية الرأس من المباحات. تغطية الرأس من المباحات، وكشف الرأس من المباحات، يرجع فيه إلى عرف الناس. بعض الناس في أعرافهم يعني ربما عدوه عيبا أن الإنسان يخرج وهو حاس الرأس، بعض الناس في أعرافهم هذا من الأمور المعتادة، فهذا يرجع فيه إلى أعراف الناس، ولكن الشريعة ليس فيها أمر أو نهي بهذه التغطية، طبعا عدا حال الإحرام في الحج، فإن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه.
هل مثلا نستطيع أن نقول أنه يستحب أن يراعي الإنسان اللباس حسب ما يكون، حسب الحالة التي يكون عليها، مثل ما قال البس لكل حالة لبوسها؟
أحسن. 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 يعني الإنسان يكون يعني اللباس حالة طبيعية مباحة، ذكرنا من قبل أنها تعكس ما في قلب الإنسان وتؤثر كذلك على قلبه وباطنه، ينبغي الإنسان أن يلبس اللبس المعتاد، وهذا حقيقة يعني يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، يلبس اللباس المعتاد في أحواله المختلفة، فلا يحصل مثلا يلبس مثلا الجبة واللباس الرسمي مثلا وهو سيلعب، ولا يلبس ملابس اللعب وهو سوف يدرس أو يدرس، فلكل حالة لبوسمة ما تفضلت. وهذا نوع من أنواع مراعاة العرف الاجتماعي في اللباس. ذكرنا من قبل أن الضوابط في اللباس ترجع إلى تحديدات شرعية وترجع إلى تحديدات عرفية. فالتحديدات الشرعية ذكرنا ما هي، مثلا لبس الذهب، لبس الحرير، جر الثوب، هذه تحديدات شرعية. هناك تحديدات عرفية
كالرياضي ولا
أحسن، تحديدات عرفية أن لا يكون شهرة، أن لا يكون خيلاء، أن لا يكون إسرافا، هذه يختلف فيها الناس وتختلف فيها الأعراف.
نعم، أن يظهر الفرح في حال الفرح ويلبس لبس. نعم شيخنا، بعض الأسئلة وردتنا من خارج في خارج موضوع الحلقة، لو تأذنون لنا بأخذها. هذا أخونا أحمد من لبنان يقول: هل يجوز أكل القنفذ والضباع غير المفترسة وأكل الطحال؟ ثلاثة أسئلة: القنفذ والضباع.
يعني الضبع فيه حديث بإباحة أكله، وأما غيره فلا أعلم.
نعم. الطحال
لا أعلم. الكبد والطحال يعني أحلت لنا ميتتنا ودمان.
نعم.
أما القنفذ فلا أعلم، ما تعبر فيه.
نعم. طيب شيخنا، بالنسبة للباس المشقوق، ما يكون فيه مثلا بعض الماركات تظهر
مشققة
فيها
كذي. يعني نحن نقول إذا كانت هذه التشققات في محل العورة الواجب سترها، فهذا قد أبرز وكشف عورته ولا يجوز هذا شرعا. وأما إذا كان الشق في ملابسه في غير محل العورة، فهذا يرجع فيه إلى يعني عرف الناس وأذواقهم في اللباس. فإن كان هذا اللباس يعني سائغا ومستحسنا فلا بأس به. وأما إذا كانت هذه التشققات تشبها بالكفرة أو تشبها بالنساء فلا يجوز هذا للرجل. وهذه قضية مهمة، الإنسان ينبغي له أن يحاذر من التشبه بالكفرة، التشبه بالفاسقين، التشبه بيعني أهل المجون. ينبغي للإنسان أن يكون حريصا أن يكون لباسه بمظهر يعني له هيئته التي تشعر بتدينه وبمرؤته، لا تشعر بفسقه ومجون العلبلة.
بالنسبة شيخنا للباس العمة أو الشماغ أو غير ذلك من الأعراف، هل نقول أنها تعود للعرف أو للإنسان أن يلبس ما شاء من تغطية الرأس؟
الإنسان يلبس ما شاء. الإنسان يلبس ما شاء سواء كان العمامة أو غير ذلك.
طيب ذكرتم طرفا مثلا من الألبسة التي يلبسها الإنسان في الصلاة، إن كان لكم تعريج على مثلا مسألة الحج أو من الألبسة التي يجوز فيها.
طيب الأصل في الإحرام أن يمتنع الرجل عن أنواع من الألبسة المفصلة على جسده. نعم. وهي ما عبر عنه أهل العلم، قالوا يمنع على المحرم الرجل لبس المخيط. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم الثياب، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فما كان مفصلا على عضو من أعضاء الجسد فإن الرجل لا يلبسه. والمرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين. لما؟ لأن النقاب لباس مفصل على الوجه، ولا تلبس القفازين لأن القفازين لباس مفصل على اليد.
القمص المقصود بها
القميص،
الفنيلة نفسها،
أيوة جمع القميص أحسن.
والبرانيس،
والبرانس والخفاف، كل هذه الأعضاء، كل هذه الملابس المفصلة سواء كانت على الرأس مثلا مثل العمامة، القميص ما هو مفصل على الجسد، السراويلات وهو ما هو مفصل على أسفل الجسد أو البرنس ما كان قميصا ويغطي الرأس، هذه كلها، والخفاف ما كان يغطي لباسا مفصلا على القدم، فهذا كله ممنوع منه ويقاس عليه غيره، يقاس عليه غيره مما كان مفصلا على عضو من أعضاء الجسد. لذلك قيل في تفسير المخيط، المخيط لبس المخيط، قيل المخيط المحيط، بمعنى أنه يحيط بعضو من أعضاء الجسد، وليس المخيط ما كان فيه خيط، وليس المخيط ما كان فيه. والله تعالى.
بالنسبة لمن صلى وليس على عاتقه شيء، هل يدخل في ذلك مثلا الصلاة بالفنيل مثل ما يقولون الحمالات أو هذا سؤال من يعني الأسئلة الواردة.
يعني الفنيل الحمالات التي هي ذات خيوط تغطي شيئا من العاتق ولا تستر بقية العاتق. وفي الحديث ليس على عاتقه منه شيء، فقد يقال والله تعالى أعلم أنه قد ستر شيئا من عاتقه، وقد يقال لا أنه ينبغي له أن يستر كل عاتقه، والله تعالى أعلم. أنا لا أفتي بهذه المسألة أنه وقع في تحريم، لكن المفتى به صحة صلاته ما دام قد ستر عورته. نعم. لكن هل وقع في تحريم لأنه قد كشف شيئا من عاتقه أو لا؟ الله تعالى. نعم.
بالنسبة شيخنا لما ذكرتم من الضوابط أو المنهيات، كيف يتعامل في ذلك مع الصغار؟ هل يلزمون كذلك بالأخذ بهذه الضوابط أم يتدرج معهم فيه؟
أحسنت. يعني هذه قضية مهمة تربوية للأبوين، وهي أن يراعوا تنشئة أولادهم الصغار تنشئة سليمة صحيحة في اللباس. نعم. فإن الطفل ينشأ على ما عوده والده، وإذا عود هذا الطفل أو عودت هذه الطفلة على اللباس مثلا الذي لا يراعي الضوابط الشرعية، عودت الطفلة مثلا على لباس القصير أو لباس غير محتشم، وعود هذا الطفل على ألبسة مثلا فيها تصاوير، فإنه إذا درج على هذا وتربى عليه يصعب بعد ذلك تربيته على خلافه.
ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقبل هذا البيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وباتفاق أهل العلم أن من كان عمره سبع سنين أنه ليس محل للتكليف الشرعي الذي يثاب عليه ويعاقب عليه، عذرا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، فليس محلا للتكليف بمعنى العقاب عليه، ولكن لما يؤمر بالصلاة ولما يضرب عليها في حال بلغ عشر سنين إلا تأديبا له وتربية له على الصلاة. فلذلك يعني الذي أوصي به يعني نفسي أولا وإخواني وجميع المسلمين أن يحرصوا على تنشئة أبنائهم وبناتهم تنشئة شرعية تراعي هذا اللباس. وكما ذكرت اللباس هو انعكاس لمظهر الإنسان، وهو مؤثر على باطن الإنسان. فإذا ألبس الطفل أو ألبست الطفلة الملابس المحتشمة، الملابس التي تراعي الحياء تراعي الذوق والخلق، ينشأ عليها وينطبع بها. لكن إذا عود هذا الطفل أو عودت هذه الطفلة على ملابس جريئة لا تراعي ذوقا ولا احتشاما ولا تراعي المجتمع ولا تراعي زملائه ولا والطفلة لا تراعي زميلاتها في الفصل، وإنما أتت بشيء خارج عن ذوقهم وعن معتادهم، هذا لا شك أنه سيؤثر في طبع هذه الطفلة فتخرج غير محتشمة أو يخرج هذا الطفل غير حي. لذلك يعني هذه قضية حقيقة يعني لا، وأنا حقيقة ألحظ الناس عندهم تساهل باعتبار أنهم صغار. نحن لا نقول أنهم مكلفون، ولكن نقول أنهم بحاجة إلى تربية وتنشئة وتدريب.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله أن يزيدكم من واسع فضله.
جزاك الله خير.
لعل أزف الوقت، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك.
نعم.
جزاكم الله خير أحبتي الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن،
مرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران،
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنور